الليلة وين علي علي
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يرحب خلال لقائه مع السودان بدور العراق البناء في المعادلات الإقليمية. إيران تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هجمات الكيان الصهيوني الإرهابي على سوريا. حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة واشتباكات في مدينة جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن إيران ترحب بدور العراق البناء في المعادلات الإقليمية. وفي تغريدة له حول مباحثاته مع الرئيس وزراء العراق، قال أمير عبد اللهيان: التقيت اليوم في طهران بالسيد السوداني رئيس وزراء العراق المحترم، مضيفا أنه يحظى باحترامنا كممثل للحكومة والشعب العراقي العظيم. وتابع أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على تعزيز العلاقات مع العراق وترحب بدوره البناء في المعادلات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات الممتازة بين البلدين تظهر الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين طهران وبغداد. التقى نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري في الدوحة نظيره القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. وامتدح باقري كني في لقاء مع نظيره القطري تنظيم قطر لمباريات كأس العالم 2022 وبذلها جهودا مميزة لإنجاح الحدث. وتباحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأشار باقري إلى النزعة الاستغلالية والأحادية الجانب للغربيين في مختلف القضايا الدولية بما في ذلك الإرهاب وحقوق الإنسان. وسيناقش باقري خلال هذه الزيارة مع المسؤولين القطريين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. دعا سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي إلى إدانة عدوان الكيان الصهيوني وهجماته الإرهابية على سوريا. واعتبر إيرواني ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستهداف للأشخاص والبنية التحتية المدنية وخاصة الهجمات على المطارات والسفن الحاملة للمساعدات الإنسانية إلى هذا البلد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة حق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها وفق المواثيق الدولية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة واعتقلت 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق، وذلك بحجة المشاركة في أعمال المقاومة ضد الفلسطينيين ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال القدس واعتقلت الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان عقب اقتحام منزله في بلدة العزرية. أما الضفة الغربية المحتلة اليوم الإضراب والحداد الشامل، وذلك بعد استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات العدو الصهيوني يوم أمس. وكانت الفصائل الفلسطينية في الضفة أعلنت الإضراب الشامل في الضفة المحتلة والقدس ودعت للاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس. كما دعت مجموعات عرين الأسود إلى اعتبار اليوم الأربعاء يوم غضب شامل في كل نقطة نقطة تماس لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا. على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحة المسجد وباحاته. حضر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيديف حلف الناتو من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية، مؤكدا أنها ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تحذير روسي جديد لحلف شمال الأطلسي من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية، على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الذي قال في تغريدة على تويتر: إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا للقوات الروسية، وذلك تعليقا على آخر إعلان لأمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. وتعهد حلف شمال الأطلسي بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذه البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وتلك التي نفذتها الطائرات المسيرة الروسية. وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغربي أثناء اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست إن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية. ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا. كما حذرت روسيا من أن أوكرانيا تستعد لاقتحام محطة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها، في حين نفت الرئاسة الروسية المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة. وقالت السلطات الموالية لروسيا في زاباروجيا إن أكثر من 700 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية يتمركزون بمحيط المقاطعة ويجري إعدادهم لاقتحام المحطة النووية. من جانبه، أكد الجيش الأوكراني أن قواته دمرت جسرا للسكك الحديدية في زاباروجيا استخدمته القوات الروسية لمد الوحدات المقاتلة بالمؤن والعتاد. وفي مقاطعة دنيبرو، أعلن الجيش الأوكراني تعرض منشآت البنية التحتية لقصف روسي. وفي ميكولايف، قالت السلطات إن ربع مليون شخص بالمقاطعة أصبحوا دون ماء أو كهرباء نتيجة استهداف روسيا مضخات المياه. بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش صد هجمات أوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان في لوغانسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيسك.
إلى تونس، حيث أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيسمي الأشياء بمسمياتها يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد لا يخشى السجون وسيكون قريبا في صلب المعركة الوطنية، مؤكدا رفضه أن يتم عزو فشل السلطة إلى تحركاته. كما أعلن الطبوبي رفض الاتحاد لزيادة في الضرائب والتحايل برفع الأجور بالتوازي مع رفع قيمة الضريبة، داعيا إلى مراجعة الجدول الضريبي. وتابع أن النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للعامل والموظف. أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة أركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري أن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة في البر والبحر والجو إن لم يلتقط العدو فرص جهود السلام المبذولة. نهاية النشرة، تذكر بالعناوين. أمير عبد اللهيان يرحب خلال لقائه مع السوداني بدور العراق البناء في المعادلات الإقليمية. إيران تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هجمات الكيان الصهيوني الإرهابي على سوريا. حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة واشتباكات في مدينة جنين. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟ وهنا المقصود الموضة الغربية التي ربما تعتمد في بعض الأحيان في قصات الشعر أو حتى في الملابس، ما هو الحكم، حكم تقليد هذه الثقافة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل هو عدم جواز التقليد، تقليد غير المسلمين إذا اشتهروا بلباس معين أو بمظهر معين من المظاهر. لنفترض أنه ماذا من الأمور التي اشتهر بها عادة الشباب أن يقصوا شعرهم على الطريقة الألمانية، أنه قص الشعر معروف بأنه الألمان يقصون شعرهم هكذا، فالتشبه بهم من هذه الناحية قد يكون موضع إشكال. لكن الحقيقة أنه هذه قصات الشعر والملابس وما شابه هي نوع من الفن، التفنن في الظهور بمظهر لائق وجميل. هذه الألوان، الأصباغ التي توضع، الأظافر، الأشياء الأخرى، القلائد، الأخوذ، هي من أجل الظهور بمظهر لائق أو جميل. وعنوان الجمال ربما يشتهر في دولة معينة أو ثقافة معينة أو ثقافة شعب معين، يشتهر بهذه الطريقة.
نعم.
إذا كانت أنه في حدود المعقول ربما لا يكون، لا يقع الإنسان في المحظور الشرعي، لكن بعض الأشياء هي لا هي جميلة ولا هي صحية ولا هي رخيصة. يعني أنت تجد بعض الشباب أنه يأخذ شعره ويعلق به ألياف، هذه الألياف لا يمكن غسلها في السنة أكثر من مرة أو مرتين، يعني بعد كل 6 أشهر يستطيع أن يغسل شعره مرة واحدة. أولا أنه هذه الطريقة، طريقة الألياف، أنه مثل العبيد أنه يضعون شعرهم بهذه الطريقة، أولا ليست جميلة، بشعة 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 المنظر، ليست جميلة. ثانيا ليست رخيصة أيضا، غالية الثمن. وثالثا أنه غير صحية، عندما تصبح حشرات موجودة في الرأس وتصبح عنده حكة، يجب أن من شدة الحك ربما يتأثر جلده أو كذا،
حساسيات
تصبح لديه حساسيات أمراض.
نعم.
بسبب عدم غسل الشعر.
نعم.
فهم يستخدمون ماذا؟ مبيدات أو كيميائية لهذا الشعر حتى ماذا؟ تزول عنه هذه الحكة فقط.
نعم.
لكن كل الميكروبات، كل الجراثيم، كل الأشياء هي موجودة لا تزال في رأسه. طيب أنه أنا أقلد الغرب بهذه الطريقة من بهذه الطريقة البشعة، طيب لماذا؟ أنه الإنسان أحيانا يجب أن يسأل نفسه لماذا، أنه ما الهدف،
ما هو الداعي؟ نعم.
ما هو الداعي لهذه لهذه الأمور؟
نعم.
لكن بعض الأشياء لا بأس بها، أنه جميلة ليفعل الشباب ما دام أنه ماذا، خصوصا بالنسبة للنساء. النساء هناك الآن تجد قنوات تلفزيونية متخصصة في قص الشعر وفي الملابس والظهور بمظهر لائق وجميل، وهناك أيضا ماذا، معارض وأشياء أخرى تجري في العالم، في أنحاء العالم المختلفة من أجل هذه الأمور. والنساء أيضا تقلد هذه الطريقة وتلبسها وتقوم بها وكذا من أجل تثبيت العائلة، تثبيت كيان العائلة. لا بأس به، أنه الرجل أيضا يحب أن يرى زوجته بأشكال مختلفة بطريقة معينة كذا.
نعم.
فالقيام بهذه الأمور بهذا الشيء المعقول لا بأس به، هذه بالتالي خبرة عالمية يمكن أن يستفيد الجميع منها، هذا علم من العلوم أو فن من الفنون لنقل. والبشر لا بأس أن يستفيد البعض من البعض الآخر، لكن إذا كانت فيه مفسدة هنا يجب الاجتناب عن مثل هذه المظاهر.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الآخر يقول: بعض المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى، هل في ذلك إشكال أم لا؟
أعياد النصارى، مولد السيد المسيح من أشهر المناسبات، مولد السيد المسيح، نحن نؤمن بأن السيد المسيح نبي من أنبياء الله عز وجل، مرسل من أولياء العزم، سيظهر مع الإمام المهدي. نحن نؤمن بكل هذا، والاحتفال بمولد نبي من الأنبياء لا بأس به، وإن كان أن النصارى يحيونه ويبالغون في هذا الإحياء، والمشاركة في هذه الأعياد لا بأس بها. هناك مناسبات أخرى أيضا موجودة في الديانات الأخرى، وأنا حقيقة شخصيا أتمنى لو كان في الإسلام مثلها أصلا. مثلا عيد الشكر من الأعياد، هو عيد الشكر بغض النظر أنه لماذا سمي عيد الشكر، وما الروايات المختلفة التي تذكر أنه لماذا أصبح هذا عيدا وكذا، بغض النظر عن كل هذا، أنه أن تكون لنا مناسبة في السنة نشكر فيها الله سبحانه وتعالى شكرا خاصا، هذا شيء مقبول لا بأس به، جميل الإنسان أن يشكر الله عز وجل على النعم التي أعطاها إياه، شيء جميل. فحتى لو شاركنا المسيحيين في مثل هذه المناسبة، أيضا لا يتنافى مع مبادئنا، مع اعتقاداتنا بالله عز وجل، بوجوب شكره، بوجوب شكر المنعم. فهذا على كل حال أنه تعتبر شيء إيجابي، والمشاركة فيه ليس لا تترتب عليه حرمة أو إخلال بالدين. نعم، بعض المناسبات التي يقال أن لها جذور دينية وأستبعد ذلك، توقع الإنسان في بعض المحرمات. مثلا ماذا؟ أنه يقال أنه قبل الصوم، صوم المسيحيين عندهم الكرنفال. كرنفال 4 أيام تباح للمسيحيين جميع المحرمات، يفعلون ما يريدون، ثم بعد أن تنتهي هاي مدة الكرنفال عندئذ يعودون إلى الكنيسة ويتوبون، وبعد ذلك يصومون 40 يوما عن اللحوم ومشتقاتها. طبعا ليست جميع اللحوم، وإنما بعض اللحوم ما عدا الأسماك ومشتقات الأسماك، مشتقات
اللحوم.
فيعتمدون بالدرجة الأولى على الأسماك وعلى الخضار لمدة 40 يوم. فهنا طبعا المشاركة في مراسم كهذه المراسم أنه لا شك أنه هي من المحرمات التي ينهى الله عنها في مثل هذه الحالة، سواء كان المسيحيون يقيمون ذلك أو غيرهم من الأديان لا يوجد فرق. فحتى لو أقام دين آخر أيضا لا يجوز المشاركة في مثل هذه المناسبة.
هناك أيضا بعض الظواهر شاعت خلال السنوات الأخيرة، وهي مثلا الاحتفال مع المسيح في عيد ميلاد سيدنا المسيح، لكن أيضا الاستفادة من النماذج التي يستخدمونها هم مثلا كشجرة الميلاد أو شجرة كريسماس أو حتى مثلا بابا نويل أو ما شابه ذلك. هل هناك يعني إشكال في استخدام هذه المظاهر أم لا؟
هذه البابا نويل يذكرون لها قصص كثيرة، لكن ما أفهمه أنا أعرضه بخدمتكم.
نعم،
البابا نويل عادة يخرج بشعر أبيض بالكامل، لحية بيضاء وشعر أبيض وشوارب بيضاء بالكامل.
نعم.
لماذا؟ لأنه يعتقدون أن المسيح سيظهر، ويتصورون أنه عندما يظهر المسيح على أي هيئة سيظهر لهم، فيظهر على هذه الهيئة، أن يكون شعره أبيض بالكامل.
نعم.
نحن نعتقد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر، وسيظهر معه المسيح، يظهر على رجل من على هيئة 40، أن يكون في سن 40،
40 في السن. نعم،
أي أنه يكون 40 لا يكون شعره أبيض بالكامل، وإنما يكون في كماله الجسمي والفكري والروحي. شخصية المسيح عندما تظهر ربما نحن طبق مبادئنا نحن نعتقد أن المسيح قد يظهر بهذه الهيئة. طيب إذا ترسخت هذه الفكرة في أذهان أولادنا بأن المسيح سيكون على هذه الهيئة، ربما يحصل نوع من الخلل في العقيدة. نحن نعتقد بشيء وما نمارسه شيء آخر. كذلك أنه أشرتم إلى ظاهرة أخرى غير البابا نويل، قلتم أنه ماذا يكون مثلا
شجرة الميلاد.
شجرة الميلاد،
نعم
شجرة الميلاد، لماذا أنه هذه شجرة الصفصاف أو ماذا يقال سارو
أتصور أي الصفصاف
يستخدم. هذه الشجرة بالذات لماذا؟ لأنه هذه من الأشجار دائمة الخضرة، دائمة الخضرة. القرآن الكريم في كثير من المواطن يشبه بين حياة الإنسان وحياة النبات، فكما أن عمر الإنسان فيه ربيع وفيه صيف وفيه الشتاء وفيه خريف،
نعم
كذلك الطبيعة تمر بهذه المراحل، ربيع ثم صيف ثم خريف ثم شتاء.
نعم
فالإنسان أيضا يمر بهذه المراحل. فعندنا بعض الأشجار دائمة الخضرة، أوراقها لا تسقط في الخريف، كل أوراق الشجر تتساقط في الخريف إلا هذا النوع من النبات. هو حقيقة للتذكير بأنه إذا مات جيل أو جيلان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، هذا لا يعني أن المسيح لا يمكن أن يعيش كما يعيش السار ويكون دائما أن تكون حياته مستمرة دائما.
نعم
فنحن نعتقد أن الإمام المهدي كذلك، أن الإمام المهدي وإن مرت عليه أجيال عديدة جاءت إلى الدنيا ونشأت وكبرت وهرمت وماتت وهو لا يزال بقوته وقدرته ونشاطه هو على قيد الحياة. فالتشبيه بهذه النبتة، وضع هذه النبتة في عيد الميلاد، هو من باب التشبيه، يعني من باب أنه تبيين التذكير بأنه ليس من المستحيل أن يعيش إنسان آلاف السنين.
نعم.
ليس من المستحيل على الله عز وجل أن يبقى شيء من الأشياء على حيويته، على شبابه، على نضارته. يعني أحيانا تجد الطفل عندما يولد،
نعم،
شعر رأسه يكبر ويطول ويقاس ويطول ويقاس ويتحول إلى اللون الأبيض ويتساقط. نعم لكن شعر الحاجب يبقى كما هو،
نعم
لا يطول ولا بحاجة إلى قاس ولا حتى يتغير لونه، يبقى على نظارته وعلى حجمه. فهذا أنه من باب التشبيه، التشبيه أنه ربما يكون إنسان أراد الله سبحانه وتعالى له لأن يبقى على نظارته وعلى طبيعته على مر الدهور وإن تغيرت بقية الأشياء وبقية المعاني.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإيضاحات وهذه التوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري.
أبو ذر العالم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في أبي ذر: وعى علما عجز فيه، وكان شحيحا حريصا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويمنع، أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ. وقال أبو نعيم في الحلية بشأن أبي ذر: أول من تكلم في علم البقاء والفناء، وثبت على المشقة والعناء، وحفظ العهود والوصايا، وصبر على المحن والرزايا، إلى أن قال: أبو ذر رضي الله تعالى عنه خدم الرسول، وتعلم الأصول، ونبذ الفضول. وقال ابن حجر في الإصابة: كان يوازي ابن مسعود في العلم. أبو ذر الزاهد. ورد في حلية الأولياء بسنده عن أبي ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائكم، ولا تقاررتم على فرشكم، والله لوددت أن الله عز وجل خلقني شجرة تعضد ويؤكل ثمرها. وروى الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك. فقال: إني عنه لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: ما يشغلك؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار. وقال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: من جزى الله عنه الدنيا خيرا فجزاها الله عني مذمة. بعد رغي في شعير أتغدى بأحدهما وأتعشى بالآخر، وبعد شملتي صوف أتزر بإحداهما وأرتدي بالأخرى. وقال: كان قوتي على عهد رسول الله من تمر، فلست بزائد عليه حتى ألقى الله. وعن عيسى الفزاري قال: أخبرني من رأى أبا ذر يحلب غنيمة له، فيبدأ بجيرانه وأضيافه قبل نفسه، ولقد رأيته ليلة حلب حتى ما بقي في ذروع غنمه شيء إلا مصره، وقرب إليهم تمرا وهو يسير، ثم تعذر إليهم وقال: لو كان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به، وما رأيته ذاق تلك الليلة شيئا. وقيل له: ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان؟ قال: وما أصنع بأن أكون أميرا، وإنما يكفيني كل يوم شربة ماء أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يولدون للموت، ويعمرون للخراب، ويحرصون على ما يفنى، ويتركون ما يبقى، ألا حبذا المكروهان، الموت والفقر في سبيل الله. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أتى أبا ذر رجل يبشره بغنم له قد ولدت، فقال: يا أبا ذر، أبشر، فقد ولدت غنمك وكثرت. فقال أبو ذر: ما يسرني كثرتها وما أحب ذلك، فما قل وكفى. أحب إلي مما كثر وألهى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول للرحم المؤدي للأمانة لم يتكفأ به في النار. وقيل له عند الموت: يا أبا ذر ما لك؟ قال: عملي. قالوا: إنا نسألك عن الذهب والفضة. قال: ما أصبح فلا أمسى، وما أمسى فلا أصبح. لنا كندوج، أي خزانة، ندع فيه خير متاعنا. سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كندوج المرء قبره. أبو ذر يتكلم في الناس. روي عن الباقر عليه السلام قال: قام أبو ذر رضي الله تعالى عنه بباب الكعبة فقال: أنا جندب بن جنادة الغفاري، هلموا إلى أخ ناصح شفيق. فاكتنفه الناس فقالوا: قد دعوتنا فانصح لنا. قال: لو أن أحدكم أراد سفرا لأعد فيه من الزاد ما يصلحه، فما لكم لا تزودون لطريق القيامة وما يصلحكم فيه؟ قالوا: كيف نتزود لذلك؟ فقال: يحج الرجل حجة لعظام الأمور، ويصوم يوما شديد الحر ليوم النشور، ويصلي ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، ويتصدق بصدقة على مسكين لنجاة من يوم عسير. يا ابن آدم، اجعل الدنيا مجلسين: مجلسا في طلب الحلال، ومجلسا للآخرة، ولا تزد الثالث فإنه لا ينفعك. واجعل الكلام كلمتين: كلمة للآخرة، وكلمة في التماس الحلال، والثالثة تضرك. واجعل مالك درهمين: درهما تنفقه على عيالك، ودرهما لآخرتك، والثالث لا ينفعك. واجعل الدنيا ساعة من ساعتين، ساعة مضت بما فيها فلست قادرا على ردها، وساعة آتية لست على ثقة من إدراكها، والساعة التي أنت فيها ساعة عملك، فاجتهد فيها لنفسك، واصبر فيها عن معاصي ربك، فإن لم تفعل فقد هلكت. وعن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه عن أبيه عليه السلام أنه قال في خطبة أبي ذر: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم تعلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له. يا باغي العلم، قدم لمقامك بين يدي الله، فإنك مرتهن بعملك كما تدين تدان. يا باغي العلم، صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه، إنما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حتى فرغ من حاجته، وكذا المرء المسلم بإذن الله عز وجل ما دام في الصلاة، لم يزل الله عز وجل ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته. يا باغي العلم، تصدق من قبل ألا تعطى شيئا ولا جميعا، إنما مثل الصدقة لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم: لا تقتلوني، اضربوا إلي أجلا أسعى في رجالكم. كذلك المرء المسلم بإذن الله كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته حتى يتوفى الله عز وجل أقواما وهو عنهم راض، ومن رضي الله عز وجل عنه فقد أمن من النار. يا باغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على فمك كما تختم على ذهبك وعلى ورقك. يا باغي العلم، إن هذه الأمثال ضربها الله عز وجل للناس وما يعقلها إلا العالمون. وداع. رحم الله أبا ذر إذ سعى في البحث عن سبيل الهدى، ورحم الله أبا ذر إذ ثبت على الحق الذي عرفه فلم يساوم ولم يداهن، ورحم الله أبا ذر إذ دوى بصرخاته في وجه الباطل وأعلى كلمة الله وعبد الناس على طريق الإسلام ونقل بأمانة عن رسول الله، ورحم الله أبا ذر إذ لم يستوحش درب الجهاد فمشى وحده، ورحمه الله إذ مات وحده، وهنيئا له إذ يبعثه الله وحده، فهو أمة في رجل.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
منار الأحكام. منار الأحكام دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أيها المستمع الكريم ورحمة الله وبركاته. أن البحث في الوضوء يقع في أمور ثلاثة: البحث الأول في بيان شرائط الوضوء، البحث الثاني في بيان أجزاء الوضوء، البحث الثالث في بيان النواقض التي تفسد الوضوء. أما البحث الأول وهو بحث شروط الوضوء، فيما يرتبط بشروط الوضوء أيضا نتحدث في عدة مقامات. المقام الأول الذي يقع البحث فيه هو في بيان شروط ماء الوضوء، إن الماء هو الذي يتوضأ به المتوضي وتسمى الطهارة طهارة مائية، ومن هنا لابد أن نبحث في الشرائط التي لابد أن تتوفر في ماء الوضوء. فنقول هناك شروط للماء الذي يتوضأ به وهي على النحو التالي: الشرط الأول أن يكون الماء مطلقا، لأنكم تتذكرون أننا قلنا فيما سبق عندما قسمنا الماء قلنا أن الماء إما مطلق وإما مضاف. هنا نقول بأن الماء الذي يتوضأ به المتوضئ لابد أن يكون ماء مطلقا، وعلى هذا الأساس فلا يصح للإنسان للمكلف أن يتوضأ بالماء المضاف كماء الورد مثلا أو ماء التفاح مثلا. هنا فرع هو لو فرضنا أن الإنسان كان يوجد عنده إناءان، أحدهما ماء مطلق والآخر ماء الورد، ولا يستطيع تمييز أحدهما من الآخر، ولكنه كلاهما طاهر، فماذا يفعل؟ في مقام الجواب نقول بأنه لابد أن يتوضأ وضوءا بكلا الإناءين، يعني يتوضأ وضوءا بالإناء الأول وضوءا كاملا، ثم بعد الانتهاء من الإناء الأول والتوضؤ منه ينتقل إلى الإناء الثاني ويتوضأ منه وضوءا كاملا آخر، حتى يحصل له العلم والإطمئنان بأنه قد توضأ بماء مطلق. وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، يعني علماء المعاصرين منهم، أن الماء ماء الوضوء لا بد أن يكون مطلقا. الشرط الثاني في ماء الوضوء أن يكون طاهرا، فلا يصح الوضوء بالماء النجس، على التفصيل الذي تقدم في بيان كيفية تنجس الماء المطلق بقسميه من الكثير والقليل والماء المضاف. إذن الماء النجس لا يجوز للمكلف أن يتوضأ به. وأيضا هذه المسألة مما لا خلاف فيه فيها بين علمائنا. فالشرط الثالث الذي لا بد من توفره في ماء الوضوء هو أن يكون الماء مباحا، ومعنى الإباحة في الماء هو أن لا يكون هذا الماء ملكا لغيرك، أو كان ملكا للغير ولكنه لم يجز لك أن تتوضأ به. إذن الماء لا بد أن يكون مباحا، ومراد من الإباحة يعني أن لا يكون مغصوبا من الغير، وعلى هذا الأساس فلا يصح للمكلف أن يتوضأ بماء لغيره بدون موافقته. هسا الآن لو فرضنا أن الإنسان وجد ماء في إناءين، ماء في هذا الإناء الذي على اليمين وماء في هذا الإناء الذي على اليسار، وكان الوضوء عليه واجبا لأنه دخل عليه وقت صلاة الفجر فوجبت عليه الصلاة، فلا بد أن يتوضأ لأن المكلف لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا إذا كان متوضئا ومتطهرا بالطهارة الشرعية. افترضوا أن هذا الذي وجب عليه الوضوء كان أمامه إناءان، إناء فيه ماء طاهر وإناء فيه ماء نجس، ولا يعلم الطاهر من النجس، فما هو تكليفه؟ هذا مرتبط بالشرط الثاني الذي تقدم في شروط ماء الوضوء. أو كان أمامه إناءان أحدهما له مباح يستطيع أن يتوضأ به، والآخر لشخص ثان لا يأذن باستعماله، وأيضا لم يكن أحدهما مميزا من الآخر، فما هو تكليف مثل هذا الإنسان؟ في مقام الجواب نقول أن تكليف هذا الإنسان أن يتركهما معا، لا يجوز له أن يتوضأ بهما ولا بأحدهما، وإنما يبتعد عنهما ويتوضأ بماء ثالث. هنا أيضا فرع أيضا لا بد أن نشير إليه، وهو أن ماء الوضوء إذا كان طاهرا يجوز التوضؤ به، ولكنه إذا يتذكر الإخوة والأخوات في حلقة سابقة قلنا إذا كان مستعملا في رفع الحدث الأصغر، يعني كان مستعملا في وضوء شخص آخر، أو مستعملا في رفع الحدث الأكبر، يعني أن شخصا آخر قد اغتسل به، يجزي لإنسان ثاني أن يتوضأ بذلك الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو لا يجزي؟ قلنا أنه يوجد اتفاق بين علمائنا أنه يجزي، ولكن إذا كان الماء مستعملا في رفع الخبث وإزالة الخبث فهل يجزي في الوضوء والغسل أو لا يجزي؟ هنا ذكرنا بأن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن يتوضأ به، فإن كل ماء مطلق مباح يصح به الوضوء وإن كان مستعملا في إزالة الخبث، وهذا بخلافه بعض العلماء المعاصرين كالسيد الخوئي دام ظله، حيث ذهب إلى أن الماء إذا كان مستعملا في التطهير من الخبث فإنه لا يجوز التوضؤ به. نعم إذا كان مستعملا في الحدث أو أصغر أو أكبر فإنه يجوز التوضؤ به. من الشروط التي أيضا أو من الفروع المرتبطة بالشرط الثالث هو إذا فرضنا أن الماء كان مباحا ولكن الإناء الظرف الذي كان يحوي ذلك الماء كان مغصوبا، فهل يصح الوضوء بهذا الماء أو لا يصح الوضوء بهذا الماء؟ هنا في هذا الفرع المرتبط بالشرط الثالث من شروط ماء الوضوء توجد صور متعددة. صورة أنه يتوضأ بنحو الارتماس، صورة أنه لا يتوضأ بنحو الارتماس وإنما يأخذ الماء من الإناء من الوعاء المغصوب ثم يصبه الماء على يده، صورة ثالثة أن الماء منحصر في ذلك الإناء المغصوب، صورة رابعة أن الماء المباح ليس منحصرا في ذلك الإناء المغصوب. هذه الصور وصور أخرى ترتبط بهذه المسألة نوكل إن شاء الله تعالى بحثها إلى حلقة مقبلة، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منار الأحكام دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي ب
بعفو جميل،
فهن علي بعفو جميل.
أتيت وأجر خطايا السنين،